بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور، منها إنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره وقد وقع، كما في العبادات المكروهة. المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من بيان دليل الامتناع، وهو القول المختار له، ذكر دليلين ورد ذكرهما في كلام صاحب القوانين، دليلين على الجواز وردهما، أجاب عنهما، وكان قد استند في الإجابة عن ذينك الدليلين بنفس دليل الامتناع ومقدماته. هذا ما مضى. الآن يريد أن يذكر دليلين آخرين لإثبات الجواز ويجيب عنهما، فيصير مجموع الأدلة على الجواز أربعة. يعنون كل واحد من هذه الأدلة بالأمر، ذكر أمرين من باب الاستدلال وردهما. الأمر الأول وهو الدليل الثالث على جواز اجتماع الأمر والنهي، وقد ذكره صاحب القوانين رحمه الله، هو النقض بالعبادات المكروهة ونحوها، أو قل الاستدلال بالعبادات المكروهة ونحوها. كيف توضيحه؟ في الحقيقة هذا الاستدلال يعتمد على القياس الاستثنائي. في هذا الاستدلال نريد أن نذكر ملازمة بين ملزوم ولازم، ومن خلال بطلان اللازم نريد أن نثبت بطلان الملزوم. صورة هذا الدليل أو هذا القياس الاستثنائي هو التالي: لو كان اجتماع الوجوب والحرمة محالا وممتنعا، فلازم ذلك أنه لم يقع نظير وشبيه هذا الاجتماع، لم يقع نظير وشبيه لهذا الاجتماع. اجتماع الوجوب والحرمة لو كان محالا وممتنعا هذا هو الملزوم. اللازم هو عدم وقوع ما يشبه هذا الاجتماع. هذه هي الملازمة: لو كان اجتماع الوجوب والحرمة محالا ممتنعا، إذن لم يقع نظير وشبيه لهذا الاجتماع، لكن اللازم باطل لأنه قد وقع نظيره كثيرا. إذن الملزوم باطل أيضا، يعني اجتماع الوجوب والحرمة ليس محالا، ليس ممتنعا، هو ممكن. في الحقيقة لكي يتم هذا الدليل نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن نثبت الملازمة، والأمر الثاني أن نثبت بطلان الملزوم. أما إثبات الملازمة فقد تقدم أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، وهذا التضاد في الحقيقة لا يختص بالوجوب والحرمة، بل هو موجود في الوجوب والكراهة، في الوجوب والاستحباب، في الاستحباب والكراهة، الوجوب والإباحة، الاستحباب والإباحة. استحالة اجتماع حكمين على شيء واحد مثل ما هاي الاستحالة تأتي في الوجوب والحرمة، كذلك هي تأتي في سائر الأحكام كلها. فإذا كان تعدد الجهة وتعدد العنوان وتعدد الطبيعة لا يكفي لكي يجتمع الوجوب والحرمة، لكي يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، فهذا يعني أنه لا يمكن أيضا أن يجتمع وجوب وكراهة أو استحباب وكراهة أو استحباب واستحباب أو استحباب وإباحة أو وجوب وإباحة على شيء واحد حتى ولو كان هناك عنوانان وطبيعتان. لماذا؟ لنفس هذا الملاك لما قلناه، وهو وجود التضاد بين الأحكام، مثل ما الوجوب والحرمة متضادان كذلك الوجوب والكراهة متضادان. تعدد الجهة إذا ما كان يكفي ويجيز اجتماع الوجوب والحرمة كذلك هو لا يكفي ولا يجيز اجتماع الوجوب مع الإباحة، الاستحباب الوجوب مع الكراهة وهكذا. إذن اجتماع الوجوب والحرمة لو كان محالا وممتنعا بسبب التضاد فإن اجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة أيضا سيكون محالا ولا يمكن أن يقع في الخارج لأنهما متضادان أيضا. خب، هذه هي الملازمة، وهذه الملازمة لا ضير فيها، لكن اللازم باطل، لأنه من الواضح إذا راجعنا الرسائل العملية والأحكام الشرعية راح نجد أن هناك مجموعة من الأحكام قد اجتمعت على شيء واحد لوجود عنوانين في ذلك الشيء الواحد. مثال الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام هنا يجتمع الوجوب مع الكراهة، هذه الصلاة من جهة كونها صلاة الظهر مثلا ستكون واجبة، لكنها من جهة كونها في الحمام ستكون مكروهة، أو من جهة كون هذه الصلاة التي أتى بها المكلف هي صلاة الليل نافلة الليل ستكون مستحبة، ومن جهة كونها في الحمام ستكون مكروهة. مثلا صوم يوم عاشوراء هو من جهة كونه صوم هو مستحب، لكنه من جهة كون الصوم في يوم عاشوراء سيكون مكروه. الصوم في السفر من جهة، طبعا كلامنا في الصوم في السفر هذا المستحب، الصوم المستحب في السفر، وأما الصوم الواجب فهناك اتفاق على عدم صحته في السفر. من جهة كون الصوم هو مستحب، من جهة السفر يكون مكروها، هذا بناء على جواز الصوم في السفر. كذلك مثال آخر، الصلاة في المسجد، الصلاة من جهة كونها صلاة ظهر فهي واجبة، ومن جهة إيقاعها في المسجدية هي مستحبة، أما الصلاة في الدار من جهة كونها صلاة الظهر فهي واجبة، من جهة وقوعها في الدار هي مباحة. إذا تلاحظون في كل هذه الأمثلة سوف يجتمع الضدان على فعل واحد، الصلاة في الدار، الصلاة في المسجد، الصلاة في الحمام، الصوم في عاشوراء، الصوم في يوم عرفة لمن يضعف عن العبادة. بل يمكن أن نأتي بأمثلة لاجتماع المثلين أيضا، مثلا صلاة النافلة في المسجد، هذه الصلاة من جهة كونها نافلة هي مستحبة، أما من جهة كونها في المسجد فهي مستحبة أيضا، فهنا اجتمع المثلان. إذن اللازم باطل، اجتمع هناك نظير لاجتماع الوجوب والحرمة كثير في الفقه، اجتماع الوجوب والإباحة، اجتماع الوجوب والكراهة، اجتماع الاستحباب والكراهة، وهكذا. اجتماع هذه الأحكام ممكن، وأدل دليل على إمكانه هو وقوعه. اللازم باطل، إذن الملزوم باطل أيضا. أن اجتماع الوجوب والحرمة محال وممتنع، هذا باطل. الصحيح أنه ممكن وجائز. هذا هو الأمر الأول، اللي هو الدليل الثالث على الجواز. المصنف رحمه الله يجيب عن هذا الدليل، وفي الحقيقة هذا المبحث من الأبحاث المفصلة في كلماتهم، وذكر رحمه الله نحوين من الإجابة، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. في الجواب الإجمالي ذكر جوابين وردين على هذا الاستدلال. الجواب الأول، نحن في الدروس الماضية أقمنا دليلا قطعيا برهانا عقليا على امتناع اجتماع الأمر والنهي، المقدمات الأربعة والنتيجة التي خلصنا منها إليها، وأن اجتماع الأمر والنهي من اجتماع الضدين على شيء واحد حتى لو تعدد العنوان. وحينئذ القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أنه إذا جاءتنا آيات قرآنية أو روايات وكان ظاهرها هو اجتماع الأمر والنهي، كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها، كما في العبادات المكروهة وما شابه، فلا بد أن نؤول هذا الظهور، لا أن نتنازل عن النتيجة التي انتهينا إليها من خلال البرهان القطعي العقلي. الذي ترفع اليد عنه هو الظهور ليس البرهان القطعي. أما كيفية التأويل هذه إن شاء الله ستأتينا في الجواب التفصيلي. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، هذه الأمثلة والموارد التي ذكرها صاحب الدليل، الصلاة في الحمام، صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، الصوم في السفر، لا يوجد فيها عنوانان وجهتان بحيث نأتي نحن لنقول أن الوجوب ينصب على أحدهما والنهي ينصب على الآخر. كلا، هناك عنوان واحد، هذا العنوان قد انصب عليه الحكمان معا. شوفوا في مثال الصلاة في الحمام، الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالصلاة أيضا، كلاهما تعلق بالصلاة. غاية الأمر، الأمر تعلق بالطبيعي والنهي تعلق بالقيد المقيد، النهي تعلق بالمقيد بالصلاة الواقعة في الحمام، وهذه طبيعة واحدة. الأمر والنهي كلاهما تعلق بشيء واحد وهو الصلاة، لا أنه الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالحمامية. نفس الحمامية لا يتوجه إليها نهي وكراهة، الكون في الحمام هذا ما يتوجه إلى نهي وكراهة، هذا ليس منهي عنه، ليس مكروه. المكروه هو إيقاع الصلاة في الحمام. إذن هناك عنوان واحد هو الصلاة، قد انصب عليه الحكمان. كذلك صوم يوم عاشوراء، فالأمر توجه إلى الصوم والنهي، طبعا إلى الصوم الطبيعة الطبيعي، والنهي توجه أيضا إلى الصوم، إلى عنوان صوم، غاية الأمر المقيد، الصوم الواقع في يوم عاشوراء. وإلا فإذن هذا شيء واحد، عنوان واحد توجه إليه الأمر والنهي، لا يوجد لدينا عنوانان، ما عندي عنوان صوم وعندي عنوان عاشوراء عاشورائية، ما عندي. لا معنى لأن يتوجه النهي والكراهة إلى نفس يوم عاشوراء أو الكون في عاشوراء، لن يوجد هنا عنوان واحد مو عنوانين، وتعلق الأمر والنهي بهذا العنوان الواحد. فإذا كان الأمر كذلك، أن هذه الأمثلة هي من باب تعلق حكمين بشيء واحد بعنوان واحد، إذن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي هو أيضا مطالب بأن يفسر لنا هذه الموارد، لأنه القائل بالجواز أيضا خب يعترف بأن اجتماع حكمين على شيء واحد بعنوان واحد هذا ممتنع. إذن كيف اجتمع حكمان في هذه الموارد؟ وجوب وكراهة، استحباب وكراهة استحباب، وإباحة أو مثلا وجوب وإباحة. إذن هذه الموارد لا تصلح أبدا أن تكون دليل للقول بجواز اجتماع الوجوب والحرمة، لأن إحنا نتحدث عن اجتماع حكمين في شيء واحد بعنوانين، هذا هو محل كلامنا، هذا هو مورد نزاعنا. أما الشيء الواحد الذي له عنوان واحد فإن كلا الطرفين، هم القائل بالامتناع وهم القائل بالجواز، يعترف بامتناع اجتماع حكمين فيه. ولذا كان القائل بالجواز سيكون مجبورا على أن يجيب عن هذه الموارد، يفسر هذه الموارد، تماما كما هو حال القائل بالامتناع، عليه أن يجيب ويفسر هذه الموارد. إذن هذه الموارد والأمثلة، العبادات المكروهة وأمثالها، تحتاج إلى إجابة وتفسير، ولا تصلح أن تكون دليلا للقائل بجواز اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوانين، لأنه هذا كل تكرار قاعد أكرر، في هذه الموارد اجتمع حكمان، وجوب كراهة استحباب كراهة، مع أن العنوان واحد وليس متعدد. تلاحظون كيف؟ لا سيما في العبادات المكروهة التي ليس لها بدل، يعني لا مندوحة فيها. احنا عندنا بعض العبادات المكروهة لها بدل، مثل الصلاة في الحمام، المكلف يمكنه أن يترك هذا الفرد الذي ورد فيه النهي ويأتي بالصلاة في المسجد أو في الدار. إذن هناك طريق للإتيان بالفرد المستحب لا يمر عبر هذا الفرد المكروه، أو طريق للإتيان بالصلاة الواجبة لا يمر عبر هذا الفرد المكروه. فيمكن أن يأتي شخص وينكر توجه الأمر إلى الصلاة في الحمام مثلا، يقول ما دام أكو فرد بديل فالأمر متوجه لذلك البديل، ولا يتوجه إلى هذا الفرد الذي ورد النهي عنه. هذا ممكن، هاي في العبادات المكروهة التي لها بدل. لكن إحنا عندنا بعض العبادات المكروهة لا بدل لها، مثل صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، صوم هذه الأيام ليس له بدل أبدا. كل يوم من أيام السنة يستحب صومه بنفسه، ما خلا الأيام التي يحرم صومها أو الأيام التي يجب صومها. أي يوم من الأيام تضع يدك عليه هذا هو اليوم يستحب صومه، فإذا فات هذا اليوم، ما صمنا هذا اليوم، لا يستبدل هذا اليوم بيوم آخر، لأن كل يوم آخر هو مستحب أن يصام في نفسه. خب هنا تتركز المشكلة، لأنه هنا يقع السؤال، كيف اجتمع هذان الحكمان، الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة، في هذا الفرد من العبادة كيف اجتمع هذان الحكمان؟ وهذا السؤال لابد أن يتصدى للإجابة عنه كلا الطرفين، القائل بالامتناع والقائل بالجواز، لأنه لا يوجد أي طريق للتخلص من الإشكال. ما يقدر أي واحد أن يأتي ويقول أن هذا الفرد من العبادة لم يتوجه إليه أمر، كلا، هذا الفرد من العبادة لم يتعلق به استحباب، لم يتعلق به أمر، كلا أبدا، لأنه ما إلى بديل، فقط عن الأمر توجه إليه. فإذا لابد أن يوجه لنا اجتماع هذين الحكمين في هذا المورد. هذا هو الجواب الثاني الإجمالي. إذن لدينا جوابان إجماليان. الجواب الأول، مع وجود الدليل القطعي المتقدم على الامتناع، نضطر أن نؤول هذه الأمثلة لأنها لا تعدو كونها مستفادة من الظهور. هذا واحد. اثنين، هذه الأمثلة خارجة عن محل الكلام، لأنه فيها عنوان واحد، وبالتالي القائل بجواز الاجتماع أيضا مضطر أن يوجه ويفسر لنا اجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب أو الإباحة في هذه الموارد أيضا، ومضطر إلى ذلك، لأن هذه الأمثلة داخلة تحت اجتماع حكمين في شيء واحد بعنوان واحد من جهة واحدة، لا سيما في العبادات المكروهة التي ليس لها بدل، لا مندوحة فيها، يتركز الإشكال هنا، ماكو مفر. لا يستطيع القائل بالجواز أن يقول أن الأمر لم يتوجه إلى هذا الفرد المكروه من العبادة، لأنه ماكو بدل. فإذا أكو أمر فالأمر توجه إلى هذا الفرد الذي توجه إليه النهي. إذن نحتاج أن نجيب، حتى القائل بالجواز يحتاج أن يجيب. هذا هو الجواب الثاني الإجمالي. خلي أطبق هذا المقدار. قال: قدس سره، ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور. طبعا راح يذكر أمرين من هذه الأمور فقط، فتصير الأدلة على الجواز أربعة بالإضافة إلى الدليلين المتقدمين في الدرس الماضي، ودليلين سيذكرهما هنا راح يصير أربعة. منها الأمر الأول يصير الدليل الثالث، ذكره صاحب القوانين، إنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي، هذا الملزوم، خب لازم ذلك لما وقع نظيره، هذا اللازم، فأكو ملازمة بين عدم إمكان اجتماع الوجوب والحرمة وبين عدم وقوع نظير هذا الاجتماع، وقد وقع اللازم باطل، التالي باطل، فإذا المقدم الملزوم أيضا يكون باطل. وقد وقع مثال كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة، راح يجينا إن شاء الله البحث عن الصلاة في مواضع التهمة، وفي الحمام والصلاة في الحمام، والصيام في السفر. طبعا المقصود هنا الصيام المستحب، لأن الصيام الواجب في السفر متفق الأعلام متفقون على عدم جوازه، عدم صحته. فإذا قلنا بجواز الصيام المستحب في السفر وصحته يصلح كمثال في مقامنا، والصيام في بعض الأيام كصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن العبادة، وهكذا. هذه أمثلة للعبادات المكروهة. خب نحتاج أن نبين الملازمة، ونحتاج أن نبين بطلان التالي حتى يثبت بطلان المقدم الملزوم. قال: بيان الملازمة. بيان الملازمة ليش؟ إذا لم يجز اجتماع الأمر والنهي لم يقع نظير هذا الاجتماع في الخارج، ليش؟ هذا هو بيانه، إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا وكافيا في إمكان اجتماعهما الوجوب والحرمة. لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها، مع تعدد الجهة. إذا تعدد الجهة في الوجوب والحرمة ما كان يكفي، إذن تعدد الجهة في غير الوجوب والحرمة أيضا ما يكفي. لماذا؟ لعدم اختصاصهما الوجوب والحرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع. هما لا يختصان، لا خصوصية لهما بالأمور بما يوجب امتناع الاجتماع، اللي هو التضاد. الذي يوجب امتناع اجتماعهما هو الوجوب والحرمة، هو التضاد، والتضاد لا يختص بهما بداهة. لماذا لا يختص؟ بداهة تضادها الأحكام. هذا هو لما وقعنه خلاق الاختيوه سمع الكافة والإشتراك أو عن الإشتراك مع الاستهبة في مثل الفتحة الطيس مثل الاثنين سمع الكافة عليها سمع الكافة. إذا كانت الثلاثة التي يسميها الوقت فوسط لحنا هذا هي الاجتماع الكراهة مع الاجتماع. أما إذا كانت مستحبة هذا يزن الاجتماع الكراهة مع الاستهبة ونصف الفسقة هو مثال الاجتماع الكراهة مع الاستهبة لطبنا على وقت أصيب الفسقة أما يسرق لهم كراهة لأنه اعتباع عدد صفر سين الواد الاستهبة في عشرة وين فواء ولا في الحق. هذا هو الاجتماع، يعني وقوع الاجتماع الوجوب والاستحباب مع البحر والزيت. هذه عبارة قطعها مستحبة وجوبها وبعد استحباب استحباب مع البحر واستحباب مع الاستحباب. مثال في أصلها في المسجد الأربع أصلها في المسجد الأربع اجتماع الوجوب مع الاستحباب ومثال الاجتماع الاستحباب مع الاستحباب. إذا كانت الاستحباب في الاجتماع الاستحباب إذا كانت الاستحباب مستحبة اجتماع الاستحباب الاستحباب أبدأ أصلها في المثال الوجوب عادي كثير إذا كانت أصلها واجبة دليل أما إجماع فأمر نقطة لأنه لابد من التطرف التأويل فيما وقع في الشريعة ما ضفيه إجماع دقيان دليل ما امتناع مضوح مقرح لحظة أبوة للقرأي حكم إذا ما يلا أنا فهل نحن أولها سأفل هذه الغيلة وراء التفصيل قرحت مع نقطة تلك المرض متطرف في تلك المرض اجتماع فيها بعنوان واحد اجتماع الحكومي تلك المرض بعنوان الصلاة فحا بصرف من أي مسألة، لكن الأعمال والنتائج مهلة. يقول خاص جوازه كذلك، يصب خاص الغائل بجواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا هذه، مثل المحقق القومي. بجوازه، بجواز اجتماع الحكمين كذلك بعنوان واحد. بل بالامتناع، بل يقول الخاص بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو الخصم أيضا لا بد له من التفصي والتخلص عن إشكال الاجتماع فيها في هذه الموارد، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، إذا لم يكن هناك بدل. القائل بجواز الاجتماع أيضا لا بد له أن يحل المشكلة في موارد العبادة المكروهة التي لا بدل لها، تتركز المشكلة هناك كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها مثل صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء ما لها بدل. فلا يبقى له للخصم القائل بالجواز مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها في هذه الموارد، أن يستدل بهذه الأمثلة الشرعية التي وقع الاجتماع فيها على جوازه، على جواز اجتماع الأمر والنهي أصلا كما لا يخفى. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، هذا هو الجواب الإجمالي عن الدليل. وأما الجواب التفصيلي، خب الأعلام لهم كلام مفصل وأجوبة متعددة عن هذه المشكلة، عندهم كلام يفسرون فيه ظاهرة العبادات المكروهة وأشباه العبادات المكروهة. صاحب القوانين بحث مطولا، صاحب الفصول أيضا بحث، المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين أخو صاحب الفصول عند بحث، الشيخ الأنصاري في مجلس درسه حسب تقريرات تلميذ الكلانتري في مطارح الأنظار عنده بحث مطول. المصنف يقول أنا لو أريد أذكر الأجوبة كلها يلزم من ذلك طول المطلب، وأنا أراعي الاختصار، لذلك يقول المصنف سوف أقتصر على ذكر التحقيق اللي أشوفه مناسب في المقام واللي يكون كافي في قطع أصل الإشكال. خبوض بيانه، خب هذا الدليل اللي ساقه المحقق القمي اشتمل على ذكر مجموعة من الأحكام اللي اجتمعت في موضع واحد، في على شيء واحد، وجوب كراهة، استحباب كراهة، بعد شنو وجوب استحباب، وجوب إباحة، استحباب واستحباب، استحباب وإباحة. احنا بالبداية راح نعالج المشكلة في باب العبادات المكروهة في هذين الاجتماعين، الوجوب والكراهة والاستحباب والكراهة، ثم بعد ذلك راح نتحدث حول ما يشبهها من موارد الاجتماع. وجوب استحباب، تحدث عن وجوب إباحة، استحباب واستحباب، استحباب وإباحة. يقول قدس سره العبادات المكروهة هي ثلاث أقسام. الأول العبادة التي يتعلق بها النهي مباشرة، ذات هذا العنوان العبادي الذي ورد الأمر به، تعلق الأمر به، ذات هذا العنوان تعلق النهي به أيضا، كما أن هذه العبادة لا يوجد لها بدل، مثال صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن العبادة. صوم يوم عاشوراء النهي تعلق بنفس هذه العبادة، بنفس هذا الصوم، نفس هذا العنوان منهي عنه، وهذا الصوم لا بدل له، يعني المكلف إذا صام يوم تاسعاء أو صام يوم 11 هذه الأيام صومها باسمها، كل واحد من أيام السنة صومه له هو ولا يقع بدلا عن غيره. كذلك في يوم عرفة. مثال آخر يذكر المصنف النوافل الابتدائية. هذه الأمثلة كلها ليس لها بدل، لا بدل لها. هذا هو القسم الأول، العبادة التي تعلق النهي بها مباشرة، ذات عنوانها منهي عنه، كما أنها لا بدل لها. القسم الثاني العبادة التي يتعلق بها النهي مباشرة أيضا، مثل القسم الأول، نفس ذاتها، نفس عنوانها اللي تعلق به الأمر تعلق به النهي، لكن هذه العبادة لها بدل يقوم مقامها، لو أراد المكلف أن يستبدلها بغيرها مما لا كراهة فيه ولم يرد فيه نهي لأمكنه ذلك، لها بدل. مثاله الصلاة في الحمام، يقدر يروح يصلي في المسجد في الدار. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث العبادة التي لم يتعلق النهي بها مباشرة، عنوانها هي، ذاتها هي، ليس منهيا عنها، كلا، النهي تعلق بعنوان آخر غير نفس العبادة، وذلك العنوان الآخر إما هو متحد وجودا مع هذه العبادة في الخارج، متحد معها وجودا، وإما هو ملازم لها وإن لم يتحد معها خارجا. هذه هي الأقسام الثلاثة للعبادة المكروهة، ولا بد أن نوقع الكلام في كل قسم قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قال وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، أصل الإشكال، في العبادات المكروهة، فيقال وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، بعنوان هذا القسم تعلق النهي بعنوان العبادة نفسها وذات العبادة نفسها، ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء، لأنه صوم الأيام الأخرى حتى يوم التاسع ويوم الحادي عشر، هذا مو بدل عن صوم عاشوراء، هو مستحب مستقل عن يوم عاشوراء وليس بدلا عن صوم يوم عاشوراء. والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات، مثل أن تصلي لحظة طلوع الشمس، لحظة الغروب، بين صلاة الصبح وبين طلوع الشمس، بين صلاة العصر وبين غروب الشمس. النوافل المبتدأة يعني ليس لها سبب خاص، ما بها نص خاص، هي مستحبة من باب التقرب إلى الله، أنها الإنسان يريد أن يصلي ركعتين كي يحس العروج نحو الله عز وجل، يحس بالكمال بالارتباط بالله عز وجل، ليست هي من النوافل المعينة بوقت معين أو فعل معين أو سبب معين، هذه نوافل ابتدائية. في مقابل صلوات الأيام، الليالي، نوافل الصلوات اليومية أو صلاة تحية مسجد أو صلاة استخارة، كلها ورد بها النص في وقت محدد أو لفعل معين. لا، النوافل المبتدأة النهي تعلق بها بعنوانها وذاتها وليس لها بدل. ثانيها ما تعلق به النهي كذلك بعنوانه وذاته، نفس العنوان العبادي منهي عنه لكن ويكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام، يقدر المكلف يعيف الصلاة بالحمام ويصلي في الدار أو في المسجد. ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته، لم يتعلق النهي بنفس العنوان العبادي بل بمن تعلق النهي، بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا. النهي تعلق بعنوان، ذلك العنوان مجامع، مجامع يعني متحد معه، مع هذا القسم من العبادة، مع هذا العنوان العبادي، مع هذه العبادة وجودا، إما متحد وجودا معه أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة، بناء على كون النهي عن الصلاة عنها عن الصلاة لأجل اتحادها، اتحاد الصلاة مع الكون في مواضعها، الكون في مواضع التهمة. النهي توجه إلى الكون في مواضع التهمة، نقدر نخلي الكون في مواضع التهمة عنوان متحد مع الصلاة وجودا، ونقدر نخلي عنوان ملازم للصلاة خارجا. كيف؟ إذا قلنا أن الصلاة عبارة عن مجموعة أفعال وأقوال وهيئات وأكوان، هنا راح يكون الكون جزء من الصلاة، إذن الكون في هذا المكان متحد مع الصلاة. أما إذا قلنا أن الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال وهيئات فقط، أما الأكوان فإنها ليست جزءا من الصلاة، هنا لا يكون، لن يكون الكون في هذا المكان متحد مع الصلاة، وإنما هو لازم للصلاة، لأنه أنا جسم بشري والجسم البشري لا يخلو من كون في مكان من الأمكنة. هذه هي الأقسام الثلاثة، لابد أن يقع البحث في كل واحدة من هذه الأقسام ونشاهد كيف نفسر كراهة العبادة واجتماع الحكمين هنا. هل أكو اجتماع لو ماكو اجتماع؟ إن شاء الله يأتي هذا تفصيله، والحمد لله رب العالمين. متحد مع الصلاة. أما إذا قلنا أن الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال وهيئات فقط،
أما الأكوان فإنها ليست جزءا من الصلاة، هنا لا يكون، لن يكون الكون في هذا المكان متحد مع الصلاة، وإنما هو لازم للصلاة، لأنه أنا جسم بشري والجسم البشري لا يخلو من كون في مكان من الأمكنة. هذه هي الأقسام الثلاثة، لابد أن يقع البحث في كل واحدة من هذه الأقسام ونشاهد كيف نفسر كراهة العبادة واجتماع الحكمين هنا. هل أكو اجتماع لو ماكو اجتماع؟ إن شاء الله يأتي هذا تفصيله، والحمد لله رب العالمين.